ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في تفسير سورة الأنعام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة فقالوا اهدنا الصراط المستقيم يا رب دلنا على الاعتقادات الصحيحة وعلى السلوكيات الصحيحة حتى نحيا في الحياة بسعادة وننتقل في الآخرة إلى سعادة هذا هو الصراط المستقيم يا رب دلنا على طريق نسعد به في الدنيا والآخرة فأجابهم الله تعالى في مطلع سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يا عبادي أنتم تقولون يا رب دلنا وها أنا أرسل لكم دليلا إرشاديا من التزم ما فيه سيسعد هؤلاء هم المتقون ومن خالفه سيشقى إذا نزل مسافر إلى مدينة أول مرة في حياته وقال لبعض العاملين في المطار إذا سمحت أعطني دليلاً إرشادياً حتى أدل على الأشياء النافعة في هذه المدينة فأعطاه دليلاً إرشادياً فيه عناوين المطاعم عناوين الفنادق عناوين المساجد عناوين المدارس عناوين الشوارع قال له إذا اتبعت هذا الكتاب وما فيه إن شاء الله ستسعد في مدينتنا فإجا هذا الزائر الجديد مسك الدليل الإرشادي وشقه أو كبه أو أهمله حطه على طرف قارعة الطريق وقال أخي أنا بالغ عاقل راشد بعرف أتصرف شو بدي بالدليل الإرشادي بقدر في بتمي لسان وأمامي عيون وفي براسي عقل بقدر أعرف وين المطاعم وين المساجد وين المكتبات وين الجامعات شو بحاجتي للدليل الإرشادي هو جالس أصلاً بهالمدينة 4-5 أيام ماذا سيحدث معه؟ الغالب أنه سيضيع سيضل سيتوه في هذه المدينة نحن أيها الإخوة جئنا على هذه الأرض على هذه المدينة زائرين إن 60-70 سنة وسنمضي والمسلمون قالوا يا رب دخيلك أعطنا دليلاً إرشادياً اهدنا الصراط المستقيم فالله بعث لهم كتالوج بعث لهم دليلاً إرشادياً قال ذلك الكتاب وهذا الكتاب يا عبادي لا ريب فيه ما في شك هدى ليهديكم بس للمتقين إذا اتبعتم ما فيه إذا ما اتبعتم لن تهتدوا فكل آيات القرآن يا أيها الإخوة، يا أيتها الأخوات، كل ما في هذا الدين إنما هو ليهدي هؤلاء العباد أفراداً وأسراً ومجتمعات. وإذا قرأتم القرآن الكريم ابحثوا فيه هكذا عن هدايتكم، ابحثوا فيه عن مسائلكم التي تحتاجون، وإذا علمتم هذه المسائل فاعملوا بما فيها، هناك إن شاء الله إن شاء الله تسعدون في الدنيا وتسعدون في الآخرة. جاءت آيات سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، وها نحن بسورة الأنعام، وكلها هداية وإرشاد لإسعادنا. وهذه الآيات التي هي درس اليوم والتي قرأت عليكم تنتظم ضمن هداية الله تعالى. وبإمكاننا أن نسمي هذه الآيات عادات مملوءة بالجهل جاء الإسلام ليرفعها بالعلم. اعلموا أيها الإخوة أن هذا الدين، أن هذا الإسلام، أن هذا القرآن، أن هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا بالعلم، لكنهم جاءوا بالعلم النافع أولاً، وبالعلم المؤثر ثانياً، وبالعلم الدائم ثالثاً. الإسلام دين العلم، لكن أنو علم؟ العلم النافع والعلم المؤثر والعلم الدائم. الإسلام دين العلم، العلم النافع، أما العلم الضار لا يرضاه الإسلام. فإذا واحد راح درس دراسات عالية لصناعة أسلحة تهتك وتدمر الكرة الأرضية، هل هذه الأبحاث وهل هذه العلوم وهل هذه الاختصاصات التي تدمر الكرة الأرضية هي علم يرضاه الإسلام؟ جواب لا. الإسلام يريد منك علما، بس علما نافعا. إذا واحد راح يدرس في اختصاصات يتلاعب بها بخلقة الإنسان وبتكوين الإنسان وبوجود الإنسان على هذه الأرض، هل هذا علم نافع يرضاه الله تعالى، يرضاه الإسلام، يرضاه القرآن؟ جواب لا. الإسلام يريد منك علما نافعا. بتصير مهندس، بتصير حداد، بتصير نجار، بتصير طيان، بتصير إعلامي، بتصير محامي، بتصير طبيب، تدرس وتتخصص بالعلم، هذا أمر يريده منك الشرع، بس على أساس أن يكون علمك نافعاً. إذا واحد راح يتعلم السحر، جاب كتب سحر وراح يتعلمها، قال هو بده مشان يسيطر على الآخرين، هل يرضى الإسلام هذا العلم؟ لا يرضى. فالإسلام جاء بالعلم، لكن أي علم؟ واحد، العلم النافع. اثنين، العلم المؤثر. هلا إذا واحد طبيب وقرأ، هو أصلاً اختصاصه صدرية، وراح قرأ أضرار السيجارة، أضرار الأرجيلة، بس هو كل يوم بس يخلص دوامه بالعيادة بيروح بياخذ له نفس أرجيلة شي 3-4 ساعات وبينزل على البيت، هل هذا العلم الذي حمله علم مؤثر؟ أو علم لم يتأثر، يعني هو الآن بيقعد معك بيحكي لك شي ساعتين عن أضرار السيجارة وأضرار النيكوتين وأضرار الأرجيلة، بس بعدين بيقول لك هات لك شعل هالسيجارة، قال لك شو هالعلم هذا؟ هذا علم غير مؤثر، علم بس هيك. أيا سامعا ليس السماع بنافع، أنت تحضر الدرس تحفظ كل ما يقوله الشيخ بل كل ما هو مكتوب في الكتب لكن لا تفعل شيئا. أيا سامعا ليس السماع بنافع إذا أنت لم تعمل بما أنت سامع. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. يا لطيف. هلا إذا إجا واحد حفظ كل، حفظ القرآن، حفظ كتب الحديث، حفظ كتب الفقه، لكنه غير مسلم وغير مؤمن وغير مطبق لأي شيء بالشريعة، هل هذا العلم محمود في الإسلام؟ غير محمود. لو أنه تعلم آية واحدة وعمل بها خير من كل هذا العلم. فالعلم الذي دعا إليه الإسلام، العلم النافع واحد، والعلم المؤثر اثنين، والعلم الدائم. وقل ربي زدني علما، قديش بده يكون عمرك لما تقول وقل ربي زدني علما؟ بس 20 سنة زدني علما، 40 سنة زدني علما، 80 سنة زدني علما. طلب العلم في هذا الدين من المهدي إلى اللحد، إلى آخر لحظة في حياتك إذا تستطيع أن تتعلم تعلم، الإسلام يدعو إلى العلم الدائم، ما بيدعو إلى علم تقول أنا أخي حضرت هون 20 درس خلاص حفظتهم هدول بيقولوا المشايخ خالص. الإسلام يدعوك إلى العلم الدائم. مرات واحد بيقول له لرفيقه بيقول له شايف هدول عم يحكيهم الشيخ كلهم حافظهم؟ أخي الإسلام يدعوك إلى العلم الدائم الذي لا تتوقف فيه. فالإسلام أيها الإخوة دين العلم، القرآن دين العلم، هذا العلم الذي يقضي على الجهل، لازم يكون علم مؤثر يقضي على الجهل. أما واحد يحفظ ولا يذهب جهله هذا في هذا الدين ليس محمودا. الآن هذه الآيات تتحدث عن عادات مملوءة بالجهل كانت عند العرب قبل الإسلام، بل كانت عند أمم أخرى كمان قبل الإسلام. تكلمت هذه الآيات عن 6 عادات كانت موجودة في تصورات هؤلاء العرب قبل الإسلام وفي سلوكيات هؤلاء العرب قبل الإسلام. طبعاً جاءت هذه الآيات مشان ترفع هذه العادات وهذه التصورات. والمتوقع منا نحن هلا نحن وجالسين يشوف واحدنا ليقوم كمان أنا عندي شيء تصورات مبنية على الجهل، عادات مبنية على الجهل الإسلام يريدك أن ترفع. تعالوا نشوف العادات التي كانت العرب تفعلها قبل الإسلام، فجاء الإسلام ورفعها بالعلم. قال الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. أول جهالة أنهم جعلوا الأصنام شركاء لهم في تجاراتهم وصناعاتهم وأعمالهم، قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. شركاء الأصنام يعني هذه الأحجار التي كانوا يصنعونها، التماثيل التي يصنعونها ويعبدونها، قالوا هذا هبل هن النحتين بإيده، قال هذا شريكي. وشريكه صار يقسم له مثلا هو بجيره بالشهر 800,000 فرقة سوري، إنه هدول 200,000 لهبل، هدول 200,000 للات، هدول 200,000 للعزة، هدول 200,000 هكذا للأصنام التي يصنعونها. فأول جهالة أنهم بددوا مالهم وأعطوها لأحجار. بس وين كانوا يعطوا هذه الأموال؟ يعطوها لخدمة هؤلاء الأحجار، هن يساووا منظومة. يعني بقى هذا الحجر بده مين يغسله، مين يعطره، مين يطيبه، جابوا واحد يشغلوه، وبعدين بدهم يبنوا له قرنة كمان مشان يقعد فيها مشان يجوا يزوروه، وبدهم يشعلوا له أضوية مشان بركي بالليل بدهم يعبدوه وما شابه. فكانوا يروحوا يحطوا هالفلوس يعطوها لخدمة هذا الصنم وهذا الحجر. فأول جهالة جاء الإسلام ليقول لكم هذه أحجار أنتم صنعتموها، هذه تماثيل أنتم نحتموها، كيف تشركونها بأموالكم؟ هذه واحدة. ثم عندهم تصرف آخر، قال: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، ذرأ يعني خلق، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. راحوا لما بيجيهم فلوس قسم من الفلوس يقولوا هي لله، وقسم تانية هي للأصنام التي نعبده. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام يعني من الزراعة والشياه نصيبا قسما، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا شركائهم. لله كانوا يعطوها للمساكين، كانوا يعطوها للضيوف، كانوا يعطوها للأقارب. قال: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه. إنني حطوا مثلا كومة من هذه الزروع التي زرعوها، تمور مثلا، كومة من التمور يقولوا هي لله تعالى، فيعطوها للفقراء والمساكين والضيوف، وكومة تانية يقولوا هي للأصنام. يحدث إنه يجي له شي ولد يضرب هالتمرات تبع الكومة تبع لله تعالى، تروح شيء من التمرات توصل لحصة الشركاء. قال: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. إذا راحت كم تمرة من حصة الشركاء إلى كومة لله تعالى ما بيرجعوها، بيقولوا أصلاً الله غني مو محتاج. لكن إذا كانت كم تمرة من كومة لله تعالى راحت للشركاء يروح يرجعوها. قال: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. الله عز وجل قال: ساء ما يحكمون. هذه واحدة ثانية أو ثالثة، لا في واحدة رابعة. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، صاروا هدون الذين يقومون على خدمة الأصنام يقولون لهؤلاء الناس اقتلوا أولادكم. كانوا يقتلون البنات خوفا من العار، خوفا من السبي، خوفا من الإنفاق عليهم، وكانوا يقتلون الذكور خوفا من الفقر، وربما نذروا قتل ولد من أولادهم للأصنام. تتذكروا عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم نذر إذا جاءه 10 من الأولاد الذكور أن يذبح واحدا منهم للأصنام. فجاءه عبد الله والد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأراد ذبحه، غير أنه كان قلبه معلقا بعبد الله، فجاء من يفديه 100 جمل. فكانت العرب هكذا تقتل أولادها تقربا إلى الأصنام، الصبيان يتقربون بهم نذورا، والبنات يخافون من عارهم، بيقولوا هي بكرة بتكبر تتزوج وأنا لا أرضى أن رجلا يعني يكون مع ابنتي، أو أنها تسبى، كمان أنا أتهم بأن ابنتي مسبية، أو أنها تصيبني بالفقر، كمان بكرة بيكتر أولادي بصير عندي 7-8 أولاد نمت يجيب طعام لهم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم يعني ليهلكوهم وليلبسوا عليهم دينهم، يخلطوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هذا افتراء منهم على حضرة الله تعالى. أيها الإخوة، قبل الإسلام كانت المرأة إهانتها إلى حد القتل، وقد ذكرت كتب التاريخ أن رجالاً معروفة أسماؤهم وأدوا بنتاً أو بنتين أو 3، حتى إن واحداً منهم وأد 10 من البنات. ويذكر الإمام القرطبي حادثة عجيبة، يقول: روي أن رجلاً كان لا يزال مغتماً بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما لك تكون محزونا؟ قال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا في الجاهلية فأخاف ألا يغفره الله لي وإن أسلمت. فقال له: أخبرني عن ذنبك. فقال: يا رسول الله، إني كنت من الذين يقتلون بناتهم، فولدت لي بنت فتشفعت إلي امرأتي أن أتركها فتركتها حتى كبرت وأدركت وصارت من أجمل النساء، فخطبوها فدخلتني الحمية، ولم يحتمل قلبي أن أزوجها أو أتركها في البيت بغير زوج. فقلت للمرأة: إني أريد أن أذهب إلى قبيلة كذا وكذا في زيارة أقربائي، فابعثيها معي. فسرت بذلك وزينتها بالثياب والحلي، وأخذت علي المواثيق بألا أخونها، فذهبت بها إلى رأس بئر فنظرت في البئر، ففطنت الجارية أني أريد أن ألقيها في البئر، فالتزمتني وجعلت تبكي وتقول: ماذا تريد أن تفعل بي يا أبي؟ فرحمتها، ثم نظرت في البئر فدخلت علي الحمية، ثم التزمتني وجعلت تقول: يا أبتي لا تضيع أمانة أمي. فجعلت مرة أنظر في البئر ومرة أنظر إليها فأرحمها، حتى غلبني الشيطان فأخذتها وألقيتها في البئر منكوسة وهي تنادي في البئر: يا أبتي قتلتني. فمكثت هناك حتى انقطع صوتها فرجعت، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقال: لو أمرت أن أعاقب أحدا بما فعل في الجاهلية لعاقبتك. هكذا كان الناس قبل الإسلام، جهل مطبق يؤدي إلى اعتقادات فاسدة وتصرفات تنبو عنها الحيوانات. جاء الإسلام ليقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. جاء الإسلام ليقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتا قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما الله من فضله أو يكفيهما كانتا له سترا من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له 3 بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولدت الجارية يعني البنت بعث الله عز وجل إليها ملكا يزف البركة زفا يقول: ضعيفة خرجت من ضعيفة، القيم عليها معان إلى يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له 3 بنات أو أخوات فصبر على لأوائهن وضرائهن، يعني على حاجاتهن وخدمتهن ونفقتهن، أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن. هن كانوا العرب قبل الإسلام كثير منهم يدفن للبنت دفن بالتراب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقول: هذه البنت هي سبب دخولك الجنة. من كانت له 3 بنات أو أخوات فصبر على لأوائهن وضرائهن أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن. قال رجل: واثنتان يا رسول الله. إذا واحد بس عنده بنتين أو أختين قال: واثنتان. قال رجل: أو واحدة. قال: وواحدة. قبل الإسلام يا أخوان كان الإنسان ممتهن، رجلا كان أو امرأة، جاء هذا الإسلام لينفي هذا الجهل والجاهلية بالعلم. واليوم بعام 2023 الجهل الذي كان عند أبي جهل موجود، وأبو جهل يلي كان يرتدي ثوبا معينا صار اليوم يلبس طقم وقرافي، بس هو أبو جهل، يعني الطقم والقرافي ما بتساوي الجاهل عالما. لذلك أنتم تسمعون في الغرب أن الإجهاض أمر مشرع، وهناك كثير ممن يحملون شهادات عالية في طب أو هندسة أو قانون أو سياسة يدافعون عن الإجهاض، والإجهاض نوع من أنواع القتل، يقتل هذا الولد وهو في بطن أمه. وتمادى الجهل بالإنسان إلى أن صنعت كما رأيتم في هذه مقاطع الواتس التي تصلكم، صنعت صناديق للأولاد، أيما امرأة ولدت ولدا لا تريده بإمكانها أن تضعه، تنزل إلى الشارع والصناديق متوفرة كحاويات القمامة فتضعه في هذا الصندوق وتغلق عليه. فنفس الإنسان الجاهل الذي كان في القديم عاد مرة جديدة لكن بصورة مختلفة. ما في حل أيها الإخوة لسعادة هؤلاء الناس إلا بهذا الدليل الإرشادي. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، هؤلاء خزنت وخدمت الأصنام صاروا يوحون لهم أنه اقتل ابنك، اقتل ابنك حتى لا يطعم معك. وهذه نظرية عالمية أنه يا أخي الموارد على هذه الأرض محدودة، فلا بد للمواليد أن يكونوا محدودين، ولا بيخلص الأكل على الكرة الأرضية وبيخلص المي على الكرة الأرضية. في طروحات أنتم تسمعون الآن حتخلص المي وبيخلص الهواء كمان وبتخلص الزروع والثمار، لذلك لازم نحدد النسل. وهذه فلسفات جاءت على هذه الأرض. هذا هتلر كان يقتل المواليد المرضى أو الذين لا حاجة للأمة بهم، هكذا يقول إنه هدون زيادة عدد شبنا فيهم اقتلوهم. وقبل سنتين لما إجت الكورونا هذه سياسة انتهجتها دول أوروبية وأعلنتها، سموها سياسة مناعة القطيع، قالوا: أخي هي الكورونا جاءت لا تعالجوا حدا، خلص لا تعطوا لا تعالجوا لا تساعدوا أحد، الكبار بالعمر أو الصغار بالعمر بيموتوا، والشباب الأقوياء هذون أجسامهم بتدافع عن أنفسها، وأصلاً البلاد بدها شباب، هي تعمل، هي تحرك المعامل، هي تحرك المصانع. أما دون المواليد الجدد عم بيلبكونا ويعزبونا ويدفعونا مصاري، ودون الختائرة كمان يلبكونا وبيعزبونا وبيدفعونا مصاري. خلي هالكورونا أخي، يلي مناعته قوية بيبقى عايش، ويلي مناعته ضعيفة بيموت. ومين أظلم بالمناعة الضعيفة؟ الأطفال والشيوخ. هذا نفس ما كان يفعله أبو جهل، ما في فرق، بس هلأ عملوا له يعني إعلام جديد، نصوص جديدة، كلمات جديدة، لأن هؤلاء الناس ابتعدوا عن هذا الدليل الإرشادي. نصيحة يا شباب، نصيحة يا نساء، نصيحة يا أخوة، نصيحة يا أخوات، ليس من سعادة لهذه الكرة الأرضية إلا بهذا الكتاب، إلا بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والمسلمون الجدد من العالم الغربي أو الشرقي الذين بلغوا من العمر ما بلغوا وأسلموا، هم يقولون هذه الكلمات، يقولون: يا جماعة، نحن كنا في ظلمات، في ظلمات، ونحن بهذا الإسلام رأينا الطريق، وليش ما خبرتونا أنتوا يا أيها المسلمون بهذا العلم من قبل 20-30 سنة؟ في رجل اسمه روبرت كراين، هذا كان مستشار نيكسون لشؤون الأمن القومي، معه 7 شهادات دكتوراه، مو ليسانس، مو دبلوم، مو ماجستير، دكتوراه، بس مو واحدة، 7. والله يا أخوان، بعض هذه الدكتوراهات أسماؤها ما بتقدر تفهمها، شو اسم يعني، شو هي الدكتورات، ما بتعرف الاسم، ما بتفهم، فضلاً عما تفهم في ضمنها. هذا روبرت كراين أسلم، جاء إلى سوريا واجتمع مع شيخنا عليه رحمة الله الشيخ أحمد كفتارو، وجلس في مجمع الشيخ أحمد كفتارو أياماً طويلة تعلم الدين. قبل أن يسافر، في درس عام الشيخ طلب أن يلقي كلمة، يعني واحد مستشار رئيس أمريكي لشؤون الأمن القومي، يعني هذا بيفهم لما ما كثير، يعني هيك بسيط كثير، مضحوك عليه، ضحكانين عليه، لأنه الإسلام يعني هيك بيغمض على عيون الناس. يعني واحد معه 7 شهادات دكتوراه، هذا أنه يعني بيعرف شيء، لما أمي كمان لو اطلع على العلم كان بيقول غير هالكلام. لا ريب بأن له وزناً علمياً ووزناً اجتماعياً ووزناً إدارياً ووزناً سياسياً. شو بيقول؟ والله يا أخوان، أنا كنت حاضراً والكلمة مسجلة، بيحكي عن الإسلام، عن شغلة واحدة، لقطة واحدة. شو قال؟ قال: لحظة ذكر لله تعالى خير من فلسفة 40 سنة. هو عمره شي 70 سنة، مشتغل هو بالدراسات والهيك أكثر من 40 سنة. بيقول لحظة ذكر بس، أنتو لأنه جاء إلى هنا وتعلم ذكر الله تعالى، مما تعلم يعني، اللحظة ذكر أحسن من فلسفة 40 سنة. يا أخوان، تعاليم الإسلام هي التي ستنير القلوب وستنير العقول وستنير الدروب، وبدون هذا الإسلام لو قرينا وكتبنا وتفلسفنا وجبنا شهادات طويلة عريضة، الذين وصلوا إلى آخر الطريق هيك عم بيقولوا: والله لحظة الذكر خير من الفلسفة. الإسلام ما بيمنع من العلم، هو جاء بالعلم، بس جاء بالعلم النافع، جاء بالعلم المؤثر، مو العلم اللي بيخلي الإنسان في جاهليته. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ليهلكوهم. هذا النظام العالمي الجديد الذي يدعو إلى إجهاض البشر، يدعو إلى الشذوذ، هذا مسألة الشذوذ ليست مسألة فقط إغراق بالشهوات، هذه فلسفة سياسية موجودة لاختصار عدد البشرية الموجودة على الأرض من أجل الرفاه الاقتصادي. إنه أخي كتار هدون 8 مليار، 8 مليار هكذا يعتقدون، كتار عم يأكلوا كتير ويشربوا كتير، ما عم بيخلوا موارد اقتصادية على الأرض. بدنا طريقة نبيدهم. ما هي الطريقة اللي تنبيدهم؟ في إلى مفردات كثيرة، الحروب منها، الإجهاض منها، الشذوذ منها. الشذوذ ما في أولاد، خلاص الدنيا عايشين بيموتوا، بعد كم سنة بيصفاننا هون على هالأرض شي مليار إنسان بعيشوا هدوم برفاه كثير كبير. الله أكبر. نفس الذي يفعله الجاهلون الماضون قبل الإسلام يفعل اليوم. ما في حل لهذه الاتجاهات المظلمة وهذه الفلسفات المظلمة إلا أن تحملوا أنتم دعوة الإسلام إلى العباد. هلا كل واحد بيناتكم يا أخوان بعد هذا الدرس ويا بنات بعد هذا الدرس، أنت مسؤول عن الإسلام، أن تبلغه، أن تعلمه، أن تدعمه، أن تسانده، أن تقف معه، أن تكون مع دعاته. كلكم بدكم تتحولوا إلى دعاة إلى الله قبل أن يمضي الناس نحو جاهلية عجيبة كانوا يعيشونها في الماضي ويعودون إليها اليوم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ليهلكوهم وليلبسوا عليهم دينهم، يخلطوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوا. بهالكون ما في حركة تحدث إلا بمشيئة الله، ما بصير شيء خارج مشيئة الله. طيب ليش ما الله يموتهم ويهلكهم ويريح العباد منهم؟ لأنه إذا فعل بينتهي التكليف. اليوم صدرت نتائج البكالوريا، في طالب جايبين 240 من 240 في جامع أنس بن مالك، يوجد طالب موجود معنا ما بعرف إذا موجود هلا هون أخذ 240 من 240، بس هذا الرجل تعب تعب كثيرا، وفي طلاب رسبوا، ما في بالبكالوريا طلاب رسبوا. تخيلوا لو وزارة التربية لا تشاء أن يكون هناك رسوب، لو قالت من أول السنة وزارة التربية كل واحد بيسجل بالبكالوريا مبارك جمع 240 من 240 أول يوم بالسنة، هيك طالعوا إعلان بالوزارة كل طلاب البكالوريا لعام 2023 مجمعين 240 من 240، مين بيدرس بيناتهم؟ ولا واحد يدرس. لكن الوزارة تشاء أن يكون هناك امتحان، وتشاء أن يكون هناك رسوب، وتشاء أن يكون هناك نجاح. ليش؟ لتمييز الوزارة بين المجتهد والكسلان، صح؟ والله عز وجل يشاء أن يكون الخير والشر. ليه؟ ليميز الخبيث من الطيب. أما إذا هالكون كله خير يصير كلنا ملائكة، بينتهي التكليف. ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إذا سمعت فلسفات فيها جهل تخالف علم الإسلام وما يدعو إليه ذرها واتركها. هلأ كمان مما يعني اعتقدوه وعملوه في جهلهم، راحوا قسموا الأنعام اللي عندهم أقسام، قالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء، في مجموعة بقر عفوا وشياه وإبل ممنوع أكلها، حجر يعني موقوفة ومحجورة لا تذبح ولا تؤكل، وفي زروع ثمار كمان لا تؤكل ولا يفيد منها أحد إلا اللي نحن من قله يا لأنه الآلهة قالت لنا طعمه. ففي هذا تبديد للاقتصاد، يا أخي زروع ثمار ليش ما نأكلها ونفيد منها. وهلأ نوع تاني قالوا وأنعام حرمت ظهورها، في بعض الإبل ممنوع حدا يركبها، هي للآلهة اتركوها، الآلهة بتستفيد منها نحن ما بنستفيد، كمان هدر للاقتصاد. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، لما بيذبحوها ما بيقولوا بسم الله، الله عز وجل قال سيجزيهم بما كانوا يفترون. التقسيمة كلها أتى من عندهم، الله عز وجل خلق لك أنعاما تفيد منها، تفيد منها كل البشرية، فلماذا تمنع إفادة البشرية منها؟ كمان وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، في أنعام بيقولوا هاي شو بتولد بس الصبيان بيأكلوا منها، البنات ممنوع يأكلوا، ومحرم على أزواجنا يعني على البنات، لكن إذا ولدت مولودا ميتا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، من طعم منه الصبيان والبنات. قال الله تعالى سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم، يعني سيعاقبهم جزاء لما وصفوه من أوصاف لم ينزل الله تعالى بها سلطانا. وختمت الآيات بقول الله تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. كل من بيقتل ابنه بجهل بمخالفة لأوامر الله عز وجل سيصيبه الخسران. لذلك بفضل الله بفضل الله، أنتم بتعرفوا يا أخوان أنه في هذا البلد وفي البلاد الإسلامية الإجهاض ممنوع، والطبيب يلي بيجهض أو الطبيب التي تجهض تعاقب، والصيدلاني اللي بيعطي دواء فيه إجهاض لمولود كمان يعاقب.
الفلسفات البعيدة عن العلم ورايحة باتجاه الجهل بيقول لك يا أخي حر الإنسان شو بده بيساوي؟ لا، ليس حرا أن يقتل خلقا خلقه الله تعالى في بطن هذه المرأة. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء عليه. يعني هؤلاء مجموع هذه الصور التي اعتقدها والتي عمل بها المشركون إما قتل للأولاد وإما تبديد للثروات، فالله عز وجل قال قد خسر من قتل ولده أو بدد ثروته، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. انظروا إلى خاتمة هذه الآيات، قد ضلوا. لا تنسوا إنكم أنتم قلتوا لرب العالمين اهدنا الصراط المستقيم، فأنزل الله كتاب الهداية. يعني ما بيتبع كتاب الهداية قد ضل. شو يعني ضل؟ يعني ضاع. سيضيعون في دياجير هذه الحياة. وما كانوا مهتدين، أنتم عم تقولوا اهدنا، هدون لن يهتدوا. في الآيات أيها الإخوة كل القرآن الكريم ليهدينا، كل القرآن الكريم ليسعدنا أفرادا وأسرا ومجتمعا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين يهتدون بأوامر الله تعالى ونواهيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا